ثم قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا. والمراد بالضمير في قول من دخله المراد به جميع الحرم، وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة، لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم. طيب، وقول من دخله كان آمنا، هل هذه الجملة تابعة لقوله فيه آيات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت، أو أنها جملة إنشائية معنى يعني أن الله تعالى أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق، أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمنا، فتكون من الآيات البينات، وهي أمن من دخل حتى في زمن الجاهلية. ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة، وهي خبرية لفظا إنشائية معنى، أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له. وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله، في وجوب تأمين من دخله، لأنه إن كان خبرا عما كان عليه البيت فإنه خبر أقره الله عز وجل وأتى به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت، وإن كانت إنشاء فالأمر واضح. وقوله كان آمنا يعني آمنا من أبناء جنسه، وليس آمنا من عذاب الله، ولا آمنا مما يريده الله منه، لكنه آمن من بني جنسه، حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج، هكذا كان محترما. ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فيها قراءة حج وحج، وهما بمعنى واحد، لله على الناس حج البيت، اللام للاستحقاق في قوله ولله، وعلى للوجوب، أي يجب على الناس حقا لله أن يحجوا البيت، حج البيت أي قصده، لأن الحج في اللغة القصد، والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله في أن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة. وقوله من استطاع، من هذه بدل من الناس، بدل من الناس، بدل بعض من كل، وذلك لأن الناس قسمان، مستطيع وغير مستطيع، فالمستطيع بعض من الناس، ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش؟ بدل بعض من كل، وبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية، تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه، ها؟ هذا بدل بعض من كل. وقال الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، إذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل. وقد يبدل الكل من البعض لكنه قليل في اللغة، ومنه قول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها، بسجستان طلحة الطلحات رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. الشاهد قوله ها؟ لا لا طلحة فطلحة بدل من أعظم، والأعظم بعض الإنسان، الأعظم بعض الإنسان. نعم طيب. قال ومن دخل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع طريقا إلى البيت ووصولا إليه. والاستطاعة يعني بذلك القدرة، يعني بها القدرة. فمن لم يستطع فلا حج عليه. فإن قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عبادة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم؟ فالجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شرطا أشق في كثير من العبادات نص على اشتراط الشرط على اشتراط الاستطاعة، وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة بالبدن أو بالمال أو بهما، نعم، ما المراد هل المراد الاستطاعة بالمال أو البدن أو بهما؟ نقول الآية مطلقة، الآية مطلقة، فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال، كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال مناسب. ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج لكن عن طريق الاستنابة. ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه، فالحج واجب عليه ولا إشكال. إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال، نقول سواء قدر بماله أو ببدنه أو بهما. فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر. إذن القادر بماله إيش؟ أو بدنه أو بهما. والقدرة هي القدرة الحسية، أما القدرة الشرعية ففيها خلاف. فمنهم من قال إنه يشترط أيضا القدرة الشرعية، الاستطاعة الشرعية. فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها. لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج، أما حسا فليست بعاجزة لأن عندها مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم. وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. اختلف العلماء في هذه في مسألة الاستطاعة الشرعية، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ ويختلف الحكم باختلاف القولين. فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها، إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها. واضح يا جماعة؟ إذا قلنا شرط للأداء نقول الآن سقط عنك الأداء، لكن وجب عليك أن تنيبي. أما الأداء فلا يلزمك لأنك لا تستطيع أن ذلك شرعا. وإذا قلنا إنه أي الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب، فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها. هذا فرق. الفرق الثاني، لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم، لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو لا؟ نعم، ما نقول؟ نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنه، لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء ليس عليها حج. وإن قلنا بأنه شرط للأداء لزم الورثة إيش؟ أن ينيبوا من يحج عنه أو أن يحجهم بأنفسهم عنه. المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا، وكما قلت إنها عندها مال. في هذه الآيتين فوائد، منها أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة الذي بمكة، فيكون سابقا على بيت المقدس. وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي، وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إذا قلنا لا تشد الرحال، وإن قلنا لا تشد الرحال فهي بالضم، إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن فوائد هذه الآية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله، لقوله إن أول بيت وضع الناس الذي بكه، هذا المراد به التفضيل. ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث. فإذا كان حول الإنسان مسجدان، أحدهما قديم والآخر جديد، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى، فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه في العبادة فيه. ومن فوائد هذه الآية الرد على بني إسرائيل، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس، فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس، وكذلك النصارى الذين يقدسونه. فقيل لهم إن الكعبة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس. ومن فوائد هذه الآية أن من أسماء مكة بكة، ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك، وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركا. ومن فوائدها أن هذا البيت هدى للعالمين، يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر، أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم. ومن فوائدها هاتين الآيتين أن هذا البيت فيه آيات بينات.